صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، وعلى آلك الطيبين وأصحابك المنتجبين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة. صلى الله عليك وعلى المستشهدين بين يديك. يا ليتنا كنا معكم سادتي، فنفوز فوزا عظيما. ذكر الطفوف ويوم عاشوراء منع جفوني لذة الإغفاء وتذكري الحسين بكربلة. أغرى دموع العين بالإجراء لم أنسه لما سرى من يثرب بعصابة من أهله نجباء فأتى إلى البيت الحرام ملبيا والقلب في هم وفرط عناء فقضى مناسك حجه ثم انثنى يبغي العراق بأهله الصلحاء لله. كم قطعوا هنالك مهمها تكبو القلوب له من الإعياء، حتى ما أتوا أرض الطفوف بكربلاء، هي أرض الكروب وأرض كل بلايا. وإله إذ وقف الجواد ولم يسر يرفع غدا يقول لرهطه نجبا يا قاموا ما اسم الأرض قالوني نوى، يا قال اوضحوا عنها بغير خفا يا قالوا تسمى كربلاء فتنفسا يا الصعداء وقال هنا حلو بلا حط الرحال فذا محط رحالنا وهنا تكون مصارع الشهداء حط الرحال فذا مناخرك بنا وهنا والله ساب يرسائي وهنا عين أغدو لطيف لي حاملا بالكف آية أطلب جرعة من مائي سبط الرسول بكربلاء اتحير نجيبه نادش اسم القاع يا اليوث الحريبه قالوا يا ابن حيدر اسمها الغاضريات الها اسم عند الخلايق شط الفرات معنينا واو العقر يا سيد السادات قالهم ونيران القلوب يسعر لهبة بلاش اسمه غير هذي يا صناديد قال وطفوفو كربلاء يا ابن الأماجيد قالهم دا نزلوا غير هاي الأرض من ريد قولوا لزينب تستعيد لها المصيبة إن كان هذي كربلاء بشروا بلايا نزلوا ترى لاحت على مات المنايا لازم بجانب هالنهار نقضي ضمايا طير المني يسمع على راسي نعيبه كم شاب ما يهنى بشبابه يظل محفور اجسادنا تبقى رميه ما لها قبور هذه مصارعنا اوعدنا بيوم عاشور قولوا لزينب تستعيد هالمصيبة
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين من كلام لإمامنا وسيدنا أبي عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه ألا وإني زاحف بهذه الأسرة على قلة العدد وكثرة العدو وخذلان الناصر هذا النص توقفنا عنده ليلة أمس حينما جعلناه عنوانا لبحثنا حول الجانب الأخلاقي في ثورة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، ونريد أن نتوقف عنده ثانية هذه الليلة، ولكن لجانب آخر من جوانب النهضة الحسينية الخالدة، حيث سنحاول البحث هذه الليلة في الجانب النسوي إذا صح التعبير في واقعة كربلاء، ونريد أن نركز الحديث عن النتائج والفوائد التي ترتبت على إصرار الإمام الحسين عليه السلام أن يأخذ نساءه وأطفاله معه. الذي يقرأ السيرة الحسينية بتركيز فيما ذكره الطبري في تاريخه تاريخ الأمم والملوك، أو ابن الأثير في الكامل بالتأريخ، أو البلاذري في أنساب الأشراف، أو الدينوري في الأخبار الطوال وبقية المصادر، يجد أن الإمام الحسين عليه السلام كان مصراً بشكل غريب على أن يأخذ نساءه معه. المقالة المشهورة التي يصححها بعضهم ويتوقف آخر عندها: شاء الله أن يراني قتيلاً وشاء الله أن يرهن سبايا. الحسين عليه السلام كان مصراً بشكل واضح على أن يأخذ النساء معه. لنا أن نسأل هذه الليلة: هل هناك من فوائد ترتبت على إصرار الإمام الحسيني هذا؟ بعبارة أخرى، هل هناك نتائج إيجابية كانت من خلال مجيء النساء؟ وعندما نقول مجيء النساء يعني الأطفال، لأنه دائما الطفل يتبع أمه. هل هناك نتائج إيجابية تمخضت عن مجيء النساء إلى كربلاء؟ الواقع هناك عدة نتائج أثبت التاريخ والواقع أهميتها، نحاول أن نتوقف عند بعضها بما يتسع له الوقت. الفائدة الأولى: الإمام الحسين سلام الله عليه اتخذ هذا الإجراء، يعني أخذ النساء معه، كخطوة وقائية، من خلالها أراد أن يكون حرا في اتخاذ قرارات الثورة. يعني لم يرد الحسين عليه السلام أن يكون هناك جانب يمكن أن يستغل من قبل بني أمية للضغط على قرارات الإمام الحسين ومبدئيته. كان من المتوقع أن بني أمية يقومون بعملية اعتقال وسجن لبعض نساء الحسين، فيما لو أن الإمام الحسين خرج وحده وترك نساءه احتمال قائم أن بني أمية يعتقلون بعض نسوة الإمام الحسين، وبذلك يشكلون أداة ضغط على مواقفه سلام الله عليه. وهذا ليس مجرد افتراض، لأن الذي يقرأ تأريخ بني أمية وكيفية تصرفهم مع مناوئيهم يكون هذا الأمر عنده واضحا. اعتقل الصحابي الجليل عمرو بن الحمق الخزاعي الذي وفد ذات يوم على رسول الله صلى الله عليه وآله، وكان شابا جميلا، رآه النبي قال له: متعك الله بشبابك. فبلغ عمره أكثر من 80 سنة ولم تبيض منه شعرة واحدة، استجابة لدعاء رسول الله. هذا الرجل كان مطاردا 3 سنوات في جبل في أطراف الموصل في شمال العراق، ألقي القبض عليه أيام معاوية، قطع رأسه وحمل رأسه، وهو أول رأس يحمل في الإسلام، من الموصل إلى دمشق. قبل قتله بـ2 سنين اعتقلت زوجته آمنة بنت الشريط، وبقيت مسجونة في سجن دمشق لـ2 سنين حتى يوغض على زوجها الصحابي الهارب. فلما جاء الرأس إلى معاوية قال: دحرجوا لها رأس زوجها واحفظوا ما تقول، فإنها امرأة عاقلة. امرأة مسجونة في السجن 2 سنين في زنزانة، يفتح باب زنزانة يدحرج أمامها شيء كروي، نظرت وإذا هذا رأس، أرعبت في أول مرة، لكن حققت النظر وإذا به رأس زوجها ضمته إلى صدرها، وضعته في حجرها، مسحت ما عليه من دم وتراب، قالت: بأبي أنت وأمي، غيبتموه عني طويلا، وأهديتموه إلي قتيلا، لأني على ما مضيت عليه من ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. حادثة أخرى أيام زياد بن أبيه، رجل من شيعة الكوفة اسمه سعد بن سرح، هذا الرجل خوف من قبل زياد بن أبيه فخرج هاربا. أين يتجه؟ اتجه إلى المدينة المنورة، لجأ إلى الإمام الحسن سلام الله عليه. ماذا صنع زياد بن أبيه؟ سجن أخاه وسجن زوجته وسجن ولده، وبعث رسالة للحسن: إذا لم يرجع صاحبك أهله يبقون في السجن. رقم ثاني. ثالثا، الذين قاموا بسبي بنات رسول الله من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام لا يقومون بسجنهن، والسبي أشد ألما وأشد فظاعة، لأن فيه كما تقول السيدة زينب في خطبتها: أمام يزيد تحدو بهن الأعداء من بلد إلى بلد، ويستشرفهن أهل المناهل والمناقل، ويتصفح وجوههن القريب والبعيد والشريف والوضيع، ليس معهن من حماتهن عمي ولا من رجالهن ولي. ولهذا لما رجعت السيدة زينب سلام الله عليها أجبرت على أن تخرج من المدينة حتى توفيت في مصر على بعض الروايات. إذن الإمام الحسين سلام الله عليه أراد من خلال إخراج النساء معه أن يكون حرا في اتخاذ قراراته المناسبة، وهذا الأمر صرح به لعبد الله بن عباس الذي قال له: يا ابن رسول الله، كأني أراك تقتل ونساؤك ينظرن إليك. ولهذا يوم عاشوراء لما صارت المعركة الحسين قال: لله درك يا ابن عباس وكأنك حاضر معنا. كان عنده نظرة دقيقة جدا عبد الله بن عباس، تحليل سياسي واضح، قال: لله درك يا ابن عباس وكأنك حاضر معنا في كربلاء. الحسين كان يقول لابن عباس الذي قال: إذن أترك النساء هنا، قال: هؤلاء وداع رسول الله وأني لا آمن عليهن أحدا. وأخذ الإمام الحسين النساء معه. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: الذين لم يلتحقوا بالإمام الحسين وأصروا على قتاله، ما كانت حجتهم؟ هل كانوا يشكون في شرعية الإمام الحسين ابن رسول الله؟ ما في إشكال، وريث لآيات أحاديث من القرآن الكريم، أحاديث شريفة في حقه، في منزلته، والله ما بين المشرق والمغرب ابن وبنت نبي، غيري فيكم ولا في غيركم كما قال يوم عاشوراء. لو حاولنا أن نستقرأ الأسباب التي طرحها أولئك الذين خرجوا لحرب الحسين، قائد المعسكر، قائد الجيش الذي خرج لحرب الحسين عمر ابن سعد، شخصية معروفة، وأبوه سعد بن أبي وقاص سادس شخصية كانت في الإسلام. هذا الرجل كان يعرف الحسين، أقرب الناس إليه، لأنه يلتقي، هو أول شيء ابن خالة علي الأكبر، عمر ابن سعد يكون ابن خالة علي الأكبر، جده الرابع يلتقي مع رسول الله صلى الله عليه وآله، يعني أقرباء أرحام. الحسين قال: ويحك يا ابن سعد، أتريد قتلي؟ معقولة؟ يعني إلى هذا المستوى وصل الأمر؟ قال: ما أصنع ابن رسول الله، أني أخشى على داري أن يهدمها ابن زياد، أنا معمر دار مرتبة وحلوة وديكورات وأثاث وشغلات، أخشى على داري أن يهدمها ابن زياد. حسين قال: أنا أبني لك دارك، شو حجتك بعد؟ قال: أخشى على ضيعتي، أنا عندي بستان، عندي مزرعة، أخشى على ضيعتي أن يأخذها ابن زياد. قال: أعطيك ضيعة من ضياعي في الحجاز. بعد قال: أخشى على عيالي من عبيد الله بن زياد. شو يقول الحسين؟ يقول له: أنا أعطيك عيالي بس كان مصير. قال: قم، والله لا شبعت بعدي من بر العراق من الحنطة، وسلط الله عليك من يذبحك على فراشك، اذهب فإنك قد خسرت الدنيا والآخرة. وبقى هذا الرجل قلق. لما عرض عليه عبيد الله بن زياد أن يخرج لحرب الحسين كان تلك الليلة قلقا، قال: أمهني أفكر. ابتسم عبيد الله بن زياد قال: سيرجع إلينا، لأن مو كل مسألة تحتاج إلى تأمل وتفكير، في بعض الأمور قاطعة ما في مجال، حدية. تقتل حسين؟ لا. من قال له أفكر؟ قال: سيرجع إلينا مرة أخرى. تلك الليلة بقي متقلبا: أأترك ملك الري والري منيتي، عند هذا الهدف الأول أن يكون واريا على الري. أأترك ملك الري والري منيتي، أم أرجع مأثوما بقتل حسيني وفي قتله النار التي ليس دونها حجاب، ولي في الري قرة عيني. يقولون إن الله خالق جنة ونار وتعذيب وغل يديني، فإن صدقوا فيما يقولون إنني أتوب إلى الله من سنتين. كأنما هو يعرف نفسه متى يموت. هذا ادعاء القائد الذي خرج لحرب الحسين، لما لا تحاربني؟ أخاف على عيالي وأطفالي من عبيد الله بن زياد. دع هذا القائد، تعال إلى جندي من الجنود الذين خرجوا لحرب الحسين، هرثمة ابن سليم الكوفي، رجل كان مع علي عليه السلام لما توجه إلى صفين ووصل إلى كربلاء. في طريقه مر بكربلاء، فنزل علي عليه السلام من على ظهر دابته، هرول إلى كثيب رمل كان هناك، أخذ قبضة من تراب كربلاء وشمها أمير المؤمنين، ثم انحدرت دموعه على خديه، قال: وأهل لك من تربة، هنا والله مهراق دمائهم وقتل رجالهم وذبح أطفالهم، عصبة من آل محمد تبكي عليهم السماوات والأرض، قتلاهم شهداء يدخلون الجنة بلا حساب. هذا الرجل كان جنديا من الذين خرجوا مع علي إلى صفين، سمع هذه المقالة، لكن يبدو أنه لم يكن يعني من الذين قد ارتبطوا بعلي السلام الله عليه، لم يكن شيعيا بعبارة واضحة. وهذا يكشف أن حتى الجيش الذي كان مع علي لم يكن كله اتجاه واحد. انتهت واقع الصفين، رجع هذا الرجل هرثم ابن سليم، رجع إلى زوجته وكانت من شيعة علي، جرداء بنت سمير، قال لها: يا جرداء يا ابنة العم، ألا أعجبك مما سمعت معي ابن أبي طالب؟ قالت له: وما ذاك؟ شو سمعت؟ قال: لما وصلنا إلى كربلاء نزل من على ظهر دابته وأخذ قبضة من تراب وشمها وقال: هنا مقتل رجالهم وذبح أطفالهم، أو يعلم علي بالغيب؟ شو علم بهذا الشغلة؟ قالت له: اسكت يا هذا، إن أمير المؤمنين أعلم بما يقول. عليه السلام الله علمين أخذ علمه من رسول الله، علمني رسول الله 1000 باب من العلم، يفتح لي من كل باب 1000 باب، علم من ذي علم. يقول: هذه قضية أنا نسيتها، مسألة مرت عليها أكثر من 20 سنة، فلما جاء عبيد الله بن زياد وتحركت الجيوش لحرب الحسين، كان هذا الرجل هرثم ابن سليم في أول كتيبة وصلت إلى كربلاء لحرب الحسين، نظر وإذا بالحسين نصب خيامه في نفس المكان الذي نزل فيه أبوه أمير المؤمنين قبل أكثر من 20 سنة. فلما نظر تذكر الحادثة التي كان قد نسيها، يقول: فعلمت أني على باطل، هذا برهان باليد أنك على باطل، سمعت علي نقول والآن الحسين موجود. يقول: فكرهت مسيري وجئت شيئا فشيئا حتى سلمت على الحسين. قال: ابن رسول الله لك البشرى. قال: بما تبشرني؟ بشرك الله بالخير. قال: سمعت أباك عليا يقول أنكم تقتلون وتدخلون الجنة بلا حساب. تبسم الحسين قال: أعلم. تصورت تعلم شيء عن أبي وأنا لا أعلمه؟ لكن أنت لنا أم علينا؟ هو الكلام، مش مشكلة واحد يعرف الحق، ليش هو في واحد لم يعرف الحق من الباطل؟ لكن أين الرجال الذين يدعمون الحق؟ أين الرجال الذين يقولون كلمة الحق؟ أين الرجال الذين يتخذون موقف الحق؟ مو أنه أنا أعرف الحق، أنت لنا أم علينا؟ هون الكلام، أنت لنا أم علينا؟ قال: والله خلفت أهلي وعيالي في الكوفة وأني أخاف عليهم من ابن زياد. لاحظ نفس العذر، قاله رئيس المعسكر رئيس الجيش عمر بن سعد وقاله هذا الجندي البسيط الحسين عليه السلام. حتى يرد على هؤلاء ردا عمليا ويدحف حجتهم، ماذا صنع الحسين؟ جاء بعياله وأطفاله إلى المعركة. أنتم تخافون على عيالكم وأطفالكم وهم وين؟ في بيوتهم، في قبائلهم، في عشائرهم، عند أبناء عمومتهم. أنا جئت بعيالي وأطفالي إلى المعركة، وضعتهم بين السيوف والرماح، أعيالكم أفضل من عيال رسول الله أم أطفالكم أفضل من أطفال الحسين؟ إذن الخطوة الثانية، النهجة الثانية، كانت ردا عمليا على الذين تدرعوا بخوفهم على عيالهم وأطفالهم كسبب لعدم نصرة الإمام الحسين. النقطة الثالثة، الذين خرجوا لحرب الحسين سلام الله عليه وقاموا بتلك المجزرة، هؤلاء لم يكتفوا بقتل الحسين وإنما ارتكبوا حماقة أخرى. جاءت السبايا إلى الكوفة وكان يحتمل أنهم من الكوفة يرجعون إلى المدينة، لكن جاءت أوامر يزيد بأن تؤخذ الرؤوس ومعهن السبايا إلى الشام، وهنا بدأت مرحلة ثانية في نهضة الإمام الحسين. يعني يمكن أن نقول أن نهضة الإمام الحسين مؤلفة من فصلين، من قسمين. القسم الأول دماء وشهادة كانت بقيادة الحسين سلام الله عليه، لكن راية الحسين التي سقطت يوم عاشوراء لم تسقط على الأرض، جاءت بها زينب عليه السلام وهزتها في وجه عبيد الله بن زياد، وهزتها في وجه يزيد بن معاوية، وأركزتها على قبر الحسين وبقيت خفاقة حتى ليث الله الأرض ومن عليها. إذن لولا مجيء النساء مع الحسين، الصور الآن نسأل سؤال، فرضا أن الإمام الحسين لم يأتي بالنساء ولم يأتي بالأطفال، فقط معركة، شو راح يصير؟ معركة غير متكافئة، جيش قليل الحسين معه أقلية، وجيش كبير وافر مع الأمويين، مهما كان استبسالهم وشجاعتهم وإيمانهم فإنهم يستشهدون، النتيجة واضحة، يتأخر بدل ساعة صار ساعتين ثلاث ساعات، النتيجة واضحة، تنتهي المعركة وقد تنسى الأحداث ولا ينقل ماذا جرى ولا يعرف الناس لماذا قتل حسين، ولكن شاء الله أن يهيئ للحسين ولثورته الخلود عبر رحلة السبا. قامت السيدة زينب سلام الله عليها وبنات رسول الله أطفال صغار، فاطمة بنت الحسين عليه السلام خطبت في الكوفة قالت الحمد لله عدد الرمل والحصى وزنة العرش إلى الثرى، أحمده وأؤمن به وأتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وأن أولاده ذبحوا بشط الفرات من غير ذنب ولا ترات، اللهم إني أبرأ إليك أعوذ بك أن أقول عليك خلاف ما أرسلته لرسولك من أخذ الحق لوليه علي بن أبي طالب المغصوب حقه المقتول من غير ذنب. أخذت الناس يبكون وينتحبون حتى قال القائل الراوي والله رأيت الناس يبكون وينتحبون ورأيت شيخا إلى جنبي يبكي يقول بأبي أنتم وأمي، شبابكم خير الشباب ونساؤكم خير النساء ورجالكم خير الرجال ونسلكم خير نسل لا يخزى ولا يبزى. ولهذا الشاعر يقول وتشاطرت، يعني السيدة زينب، وتشاطرت هي والحسين بنهضة حتم القضاء عليهما أن يندبا، هذا بمشتبك النصول وهذه من حيث معترك المكاره في السبا. إذن الدور الإعلامي للثورة الحسينية، شرح أهداف ثورة الحسين، شرح ظلامات الإمام الحسين، ما كان يمكن أن يتم لولا مجيء النساء ومجيء السبايا إلى كربلاء. نقطة رابعة، تعميق الجانب الوجداني والعاطفي واقعة كربلاء. من أسباب خلود ثورة الإمام الحسين هذه العاطفة الجياشة التي في الواقع تعتبر سر من أسرار الحسين. يعني أي واحد الآن لما يجي إلى المناطق التي فيها شيعة أهل البيت ويحضر هذه المجالس المباركة ويستمع الناس وهم يبكون ويجهشون البكاء ويتفاعلون، يعتقد أن القتيل هو قتيل هذه السنة، مو أنه قتل سنة 61 للهجرة، أن الحسين عليه السلام وكأنه قد قتل هذه السنة. هذا الانشداد العاطفي، هذا الانجذاب الأسطوري نحو العاطفة الحسينية لم يكن قد بدأ بدون أسباب، هناك أسباب مثبتات. يعني تصور أنت الآن نفس السؤال نطرحه مرة أخرى، لو أن المعركة فقط رجال برجال، صحيح عطش، صحيح غريب الحسين، صحيح مظلوم، لكن العاطفة تبدو محددة، لكن مجيء النساء والأطفال والسبايا جعل للعاطفة مدى غير محدد. ولهذا الشعراء لما يقفون عند الحسين وأهل بيته يطرون الشجاعة والإباء والجهاد، لكن إذا وصلوا إلى النساء والأطفال بدأ الجانب العاطفي، وحائرات أطار القوم أعينها رعبا غداة عليها خدرها هجموا كانت بحيث عليها قومها ضربت سرادقا أرضه من عزهم حرموا فغودرت بين أيدي القوم حاسرة تسبى وليس ترى من فيه تعتصم نعم لوجيدها بالعتف هاتفة بقومها وحشاها ملؤه ضرموا الشعراء كانوا يبدعون العاطفة تتفجر البكاء لا يعرف حد حينما تصل إلى قضية الحسين ونسائه وأطفاله. أحد الأدباء النجفيين كان في القاهرة والتقى بعميد الأدب العربي الدكتور طه حسين وقال له أتحفظ شيء من قصائد السيد حيدر الحلي؟ يقول فتعجبت أن طه حسين يعرف السيد حيدر الحلي ويحفظ قصائده، أشعر من قال في الحسين شعرا؟ قال نعم. قال أنشدني. قال الله يا حامي الشريعة أتقر وهي كذا؟ قال لا، قصيدة أخرى. قال إن لم أقف حيث جيش الموت يزدحم فلا مشت بي في طرق العلا، قال لا، قصيدة أخرى. قال قد عهدنا الربوع وهي ربيع أين لا أين أنسها المطبوع، قال لا. يقول إلى أن قلت هذه القصيدة أهاشم لا يوم لك بيض أو ترى جيادك تسجي عارض النقع أغبر، قال نعم أكمل هذه القصيدة. يقول ظليت أستمر بالقصيدة، كان حافظ القصيدة إلى أن وصل هذه الصورة الفنية الرائعة. طبعا كما هو معلوم طه حسين أعمى. السيد حيدر الحلي ماذا يصف حالة زينب يوم عاشورة؟ يقول مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثر. عادة الأعمى يتعثر بعمود أو عمودين، أما أعمى ولا يترك عمودا إلا ويتعثر به، هي حالة خاصة. صورة فنية رائعة. مشى الدهر يوم الطف أعمى فلم يدع عمادا لها إلا وفيه تعثر وجشمها المسرى ببيداء قفرة ولم تدر قبل الطف ما البيد والسرى ولم تر حتى عينها ظل شخصها إلى أن بدت في الغاضرية حسرة. أخذ دكتور ضاح حسين يضرب على رأسه ويبكي ويقول وا إماما هو حسينا. إذن هذا الجانب العاطفي ما كان يمكن أن يأخذ هذا المأخذ ويتغلغل في أعماق نفوس المؤمنين لولا مجيء النساء والأطفال مع الحسين. نقطة الخامسة والأخيرة أن الله تبارك وتعالى أراد أن يحافظ على الإمام زين العابدين عليه السلام. الإمام لابد أن يأتي مع أبيه الحسين، لكن الإمام بمجرد أن وصل إلى كربلاء تمرض مرضا أقعده عن الجهاد وألزمه الفراش فسقط عنه الجهاد، وبهذا حفظ الله ذرية آل محمد صلى الله عليه وآله. يعني الله عز وجل مرض الإمام زين العابدين كان بعناية من السماء حتى لا تخلو الأرض ولا تبقى بدون حجة. مو فقط هذا، هذا الشيء الواضح، وهذا لو لم يكن هناك نساء مع الإمام الحسين لقتل الإمام زين العابدين، لأنه كان فقط رجال في المعركة. لما تنتهي المعركة حتى المريض يقتل ما يبقون شيء، لكن مجيء النساء يعني تهيئت أجواء للحفاظ على الإمام زين العابدين. ولهذا كانت من المهمات الأساسية للسيدة زينب عليه السلام المحافظة على حياة الإمام زين العابدين. في قصر عبيد الله بن زياد، قصر الإمارة في الكوفة، نظر عبيد الله بن زياد قال من هذا؟ قال أنا علي بن الحسين. قال أوليس الله قد قتل عليا؟ قال كان عندي أخ أكبر مني اسمه علي قتله الناس. قال لا بل قتله الله. قال بل قتله الناس. قال أترد على كلامي؟ خذوه واضربوا عنقه. فتبادرت إليه الجلاوزة، السيدة زينب ألقت بنفسها على ابن أخيها الإمام زين العابدين، قالت له يا ابن زياد حسبك ما سفكت من دمائنا، إن كنت تريد قتله فاقتلني قبله. كانت السيدة زينب محافظة جدا على حياة الإمام زين العابدين. وهناك شيء أعظم وأعظم وأعظم، وصول الإمام زين العابدين إلى دمشق. أول إمام يصل إلى دمشق، وتلك المدينة كل المسلمين تأثروا لأهل البيت، ما في مسلم لا يحب أهل البيت عليهم السلام. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. لكن هذا الرجل لما حكم الشام 40 سنة، 20 سنة كان واليا للخلفاء، 20 سنة صار خليفة، رب الناس هناك على بغض أهل البيت عليهم السلام. أصبح الناس هناك ضحايا لهذه التربية المنحرفة، ولهذا جيء بالسبايا. بقيت الشام أياما 3 تتزين تتهيئ لدخول بنات رسول الله. يقول سهل بن سعد الساعدي أحد الصحابة: دخلت إلى مدينة من مدن الشام كثيرة الأشجار مضطردة الأنهار، وهناك نساء يلعبن على الدفوف والطبول، فقلت: لأهل الشام عيد لا نعرفه؟ قال أحدهم: يا شيخ نراك غريبا. قال له: أنا سهل بن سعد الساعدي ممن رأى رسول الله وسمع حديثه. قال: يا شيخ ما أعجبك السماء لا تمطر دما والأرض لا تنخسف بأهلها؟ قال: وما ذاك؟ قال: هذا رأس الحسين يهدى من العراق إلى أرض الشام. فقلت: وعجبا، يهدى رأس الحسين والناس يفرحون. في الشام كانت هناك حادثتان في غاية الروعة على رغم المأساة والألم. الحادث الأول خطبة السيدة زينب عليه السلام في مجلس يزيد، لكن هذه الخطبة كانت في داخل القصر، يعني لم يحضرها إلا الخاصة إذا صح التعبير. لكن الحادثة الأهم والأبلغ أثراً والأكثر عمقاً هي خطبة الإمام زين العابدين عليه السلام في المسجد الأعظم، يعني في الجامع الأموي الحالي الآن يسمونه. ماذا صنع يزيد؟ أذن للناس إذناً عاماً وقال: الصلاة جامعة. فجاء كل الناس على مختلف طبقاتهم حتى غص بهم المسجد. لما شاف يزيد أن المسجد قد امتلأ بالناس أخذته الغطرسة الفارغة والشعور الكاذب بالنصر. نظر إلى خطيب كان عنده من وعاظ السلاطين، قال: قم ونل من علي والحسين، يعني اشتم عليا واشتم، من فجائع الدهر. عين علي السلام بسيفه قام الإسلام وإذا به يشتم 80 سنة على منابر المسلمين. أعلى المنابر تعلنون بشتمه وبسيفه قامت لكم أعوادها. قام هذا الخطيب ونفذ ما أمره يزيد، شتم عليا وشتم الحسين بمحضر الإمام علي بن الحسين. فقال له الإمام: ويحك أيها الخاطب، اشتريت مرضاة المخلوق بسخط الخالق، فتبوأ مقعدك من النار. ثم التفت الإمام إلى يزيد، قال: يزيد أتأذن لي أن أصعد هذه الأعواد، هذا المنبر، فأتكلم بكلام لله فيه رضا ولهؤلاء الجلساء فيه أجر وثواب؟ رفض يزيد. فقال له بعض أهل الشام: دعه يتكلم حتى يفتضح، شاب نحيف أبلت العلة جسمه، مريض مأسور، جيء به من بلد إلى بلد، الجامعة في عنقه، الدماء تسيل من رقبته، آثار القيود في يديه ورجليه، ما مقدار ما يحسن هذا؟ شو راح يحكي؟ دعه يتكلم حتى يفتضح. قال: يا قوم إنكم لا تعلمون ما أعلم، إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا، يعني أخذوا العلم منذ الصغر. الزق هو حينما يطعم الطير فراخه. إنه من أهل بيت قد زقوا العلم زقا، والله إنه إن صعد المنبر لا ينزل إلا بفضيحتي وفضيحة آل أبي سفيان. فألح عليه أهل الشام، الله عز وجل هي الأسباب، فصعد الإمام سلام الله عليه ذلك المنبر. حتى يوصل المعلومة، هي أول فرصة لأهل البيت أن يوضحوا للمسلمين. هناك ناس ما تهيأتهم الفرصة أن يعرفوا أهل البيت عليهم السلام، وهذه أول فرصة أن يوضح لهم من هو أهل البيت، من هو الإمام علي بالخصوص. لكن قبل ذلك لابد أن تتهيأ القلوب بالموعظة لاستماع الكلام. صعد الإمام سلام الله عليه المنبر وهو يقول: الحمد لله الذي لا بداية له، والدائم الذي لا نفاذ له، والأول الذي لا أول لأوليته، والآخر الذي لا آخرية له، والباقي بعد فناء الخلق، قدر الليالي والأيام
وقسم فيما بينهما الأقسام، فتبارك الله الملك العلام. أيها الناس، أحذركم الدنيا وما فيها، فإنها دار زوال وانتقال، تنتقل بأهلها حالا بعد حال، قد أفنت الأمم الماضية والقرون الخالية الذين كانوا أكثر منكم آثارا وأطول منكم أعمارا، أفنتهم أيدي الزمان واحتوت عليهم الأفاعي والديدان، أفنتهم الدنيا فكأنهم ما كانوا لها أهلا ولا سكانا، أكل التراب نحورهم وبدد أوصالهم، أفتطمعون بالبقاء بعدهم؟ هيهات، لا بد لكم من اللحوق بهم، فتداركوا ما بقي من أعماركم بصالح الأعمال، فكأني بكم، وقد نقلتم من قصوركم إلى قبوركم فرقين غير مسرورين، فكم من فرق قد استولت عليه الحسرات، حيث لا يغاث ظالم ولا يقال نادم، ووجدوا ما عملوا حاضرا، ولا يظلم ربك أحدا، فهم في مساكن البولى خمود، وفي عساكر الموتى جمود، ينتظرون صيحة القيامة وحلول يوم الطامة، ليجزى الذين أساءوا السوء وليجزى الذين أحسنوا بالحسنى. أيها الناس، أعطينا ستا وفضلنا بسبع، أعطينا العلم والحلم والفصاحة والسماحة والشجاعة والمحبة في قلوب المؤمنين، وفضلنا بأن منا النبي المختار، ومنا الصديق، ومنا الطيار، ومنا أسد الله وأسد رسوله، ومنا سيدة النساء، ومنا سبطا هذه الأمة، ومنا مهديها. أيها الناس، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني أنبأته بحسبي ونسبي، أنا ابن مكة ومنى، أنا ابن زمزم والصفا، أنا ابن خير من انتعلى واحتفى، أنا ابن خير من طاف وسعى، أنا ابن خير من حج ولبى، أنا ابن من أسري به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، أنا ابن من حمل الركن بأطراف الردى، أنا ابن من طار على البراق في الهوى، أنا ابن من بلغ به جبرائيل إلى سدرة المنتهى، أنا ابن من أوحى إليه الجليل ما أوحى، أنا ابن من صلى بملائكة السماء مثنى مثنى، أنا ابن محمد المصطفى. أنا ابن علي المرتضى، أنا ابن من ضرب خراطيم الخلق حتى قالوا لا إله إلا الله، أنا ابن من ضرب بين يدي رسول الله بسيفين وطعن برمحين، وهاجر الهجرتين وبايع البيعتين وصلى إلى القبلتين وقاتل ببدر وحنين ولم يكفر بالله طرفة عين، أنا ابن صالح المؤمنين ويعسو بالمسلمين وتاج المجاهدين ونور البكائين وزين العابدين وأفضل القائمين من آل طه وياسين رسول رب العالمين، أنا ابن المؤيد بجبرائيل المنصور بميكائيل، أنا ابن المحامي عن حرم المسلمين وقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين وقاتل أعدائه الملحدين، وولي أمر الله وبستان حكمة الله وعيبة علمه، سمح سخي بهي بهلول رضي أبطحي أبي، مقدام همام صابر صوام قاطع الأصلاب ومفرق الأحزاب، أربطهم عنانا وأقواهم عزيمة وأشدهم شكيمة، أسد باسل يطحنهم في الحروب ويذروهم فيها ذرو الريح الهشيم، ليث الحجاز وكبش العراق، مكي مدني، خيفي شجري، بدري أحدي، من العرب سيدها ومن الوغى ليثها، وارث المشعرين وأبو السبطين الحسن والحسين، ذاك جدي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، أنا ابن عديمات الذنوب. جاء وقت العاطفة والبكاء يا شيعة الحسين، أنا ابن نقيات الجيوب، أنا ابن خديجة الكبرى، أنا ابن فاطمة الزهراء. ثم أبكى العيون بهذه الكلمات فقال، أنا ابن المذبوح بكربلاء، أنا ابن محزوز الرأس من القفا، أويلاه وإمامه وحسينا، أنا ابن محزوز الرأس من القفا، أنا ابن مسلوب العمامة والرداء، أنا ابن من عياله من العراق إلى الشام تهدى. لم يزل يقول أنا حتى ضج الناس بالبكاء والنحيب. لما رأى يزيد ذلك خاف من وقوع الأمر عليه، قال، أيها المؤذن أذن حتى يقطع على الإمام زين العابدين كلامه. قال المؤذن، الله أكبر. قال الإمام، كبرت كبيرا لا يقاس، ولا شيء أكبر من الله. قال المؤذن، أشهد أن لا إله إلا الله. قال الإمام، شهد بذلك لحمي ودمي ومخي وعصبي وبصري. لما قال المؤذن، أشهد أن محمد رسول الله، التفت الإمام إلى يزيد وهو بعد على المنبر، قال يزيد، محمد هذا جدي أم جدك؟ فإن زعمت أنه جدك فقد كذبت وأثمت وافتريت، وإن زعمت أنه جدي فلما قتلت ذريته وسبيت حرمته وانتهكت عياله؟ نزل الإمام من على المنبر، الناس تركوا يزيد، احتفوا حول الإمام زين العابدين يبكون وينتحبون. يقول المنهال، بينما أحدثه ويحدثني، وإذا بامرأة تقوم وتقع تنادي، إلى أين يا حمانا؟ إلى أين يا رجانا؟ يقول، مجرد أن نظر إليها تركني وأسرع إليها. سألت، من هذه؟ قالوا، هذه عمته زينب. ويلي همي يصير داهر بهم يعود، أرد أشيل راسي بهم ردود، والله ترد كفوف أبو فاضل للزنود، تتلايم ردود جروح الأكبر. أن كان بنيتي أن المجلس ينتهي هنا، ولكن شيء يجرني إلى رقية، إلى بنت الحسين، إلى تلك الطفلة اليتيمة التي ماتت كمدا وحزنا على أبيها. ما دام وصلنا إلى الشام، حق رقينا علينا هذه الليلة أن نذكر مصيبتها، هذه الطفلة الصغيرة ابنة 4 إلى 3 سنين، كانت عزيزة الإمام الحسين. الله لا يؤتم منكم أولادكم وأطفالكم. الطفل في هذا العمر 3 إلى 4 سنوات يكون متعلقا بأبيه، يحاول أن يقلد أباه، يحاول أن يكون معه. رقية كانت تفرش لأبيها الحسين سجادة الصلاة إذا جاء وقت الصلاة. ولهذا هذا ليلة 11 بعد أن قتل حسين، جاءت إلى عمتها زينب، وقت صلاة المغرب قد حل وأبي لا يؤخر صلاته، أين أبي الحسين يا عمتها؟ أين أبي الحسين؟ أبي لا يؤخر صلاته عن موعدها أبدا، دائما ما تسأل عمتها طوال الطريق أين أبي الحسين أين أبي الحسين، حتى وصلوا إلى الشام بعد آلام بعد محنة، وضعوهم في تلك الخربة التي ما كانت تقيهم من الحر. يقول منها: رأيت الإمام زين العابدين ذات يوم يمشي في زقاق من أزقة الشام، ساقاه كالقصبتين محمرتين تشخبان دما عبيطة، الى ان يا ابن رسول الله مع ما ارى بك من الضعف؟ قال: يا منال، ان الخريبة التي فيها والله لا تقينا من الحر حتى تقشرت وجوه عماتي من حرارة الشمس. هذه الطفلة ليلة من الليالي في الشام رأت اباها الحسين في عالم الرؤيا، اخذها اجلسها في حجره، قبلها بين عينيها، ضمها الى صدره. فرحت تلك اليتيمة فرحة المتألم، لكنها انتبهت واذا بها اسيرة، واذا بها في خريبة الشام. ولكن الطفل لا يريد ان يميز، لا يستطيع ان يميز بين الواقع والمنام. عمتها زينب: لقد كان عندي الان ابي الحسين، اريده الساعة يا عمتها. جمل زينب انتبهت، بقية النساء انتبهت، ارتفعت الاصوات بالبكاء والنحيب. سمع يزيد هذا البكاء، قال: ما لي ارى عائلة الحسين هذه الليلة تبكي؟ قال له: ان طفلة من اطفال حسين انتبهت من نومها تريد النظر الى ابيها الحسين. قال: نعم، احملوا لها هذا الطشت الذي فيه رأس ابيها الحسين، اجركم الله. جاءوا بذلك الطشت وكان مغطى بمنديل، وضعوه بين يدي الطفلة. تصورت ان في الطشت طعاما. قالت زينب عمتها: والله لا طاقة لي على الطعام، عزبت نفسي عن الطعام، ما عندي ايضا اي شيء، والله لا اريد الا النظر الى ابي الحسين، اجركم الله. لما رفع ذلك الغطاء عن ذلك الطشت واذا برأس الحسين امامها، قامت الطفلة اليتيمة القت بنفسها على الرأس وهي تنادي: ابتاه يا حسين، من للصغيرة حتى تكبر، من يردنا الى وطن جدنا؟ يا والدي، تسمعها هذا النداء، يا والدي يا والدي، والله عظيم. صوتك ها، اي والله انا صير، انا صير من زغري يتيم. والنوح والنوح من عقبك لجيمة، والله والنوح من عقبك لجيمة. ما زالت تقول أبا يا أبا حتى هدأت على رأس أبي الحسين. التفت الإمام زين العابدين لعمته زينب، قال: عمتاه، ارفع اليتيمة من على رأس أبي. قالت له: يا ابن أخي، دع الطفلة تتزود منها أبيها الحسين. قال: يا عمتاه، لقد ماتت أختي على رأس أبي الحسين، رحم الله المنى عادي وحسينا واماما وسيدا. ارتفعت اصوات النساء بالبكاء والنحيب، اجركم الله. استدعوا امرأة من اهل الشام لتقوم بتغسيلها. لما جردتها عن ثيابها رأت اضلاعها زرقا من اثر السياط. هذه المرأة الشامية خافت، قالت: انا لا اغسل هذه الطفلة، يمكن فيها مرض، اخشى ان يصيبني هذا المرض. زينب قالت لها: اخيتي، والله ما بها من مرض، ان هذا من اثر السياط. ارضيت تعلوني سياط بن الخناع وانا العزيزة، انت تعرف من انا. احمى الضايعات بعدك ضعنا،
بيد النائبات حسرى بوادي. أخواننا رقت القلوب، تمعت العيون، كلنا أصحاب حوائج، كلنا أصحاب هموم، وقد جئنا إلى هذا المسجد الكريم بيت من بيوت الله وفي ضيافة الحسين وفي أيام الحسين، ندعو الله أن يستجيب دعاءنا ويقضي حوائجنا ويشفي مرضانا. بسم الله الرحمن الرحيم جميعا. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن ويكشف السوء؟ أمن ويكشف السوء؟ أمن يجيب ويكشف السوء؟ يا الله يا الله يا الله، اللهم اكشف همومنا، اقضي حوائجنا، اشف مرضانا، يسر امورنا، لا تخرجنا من هذه الدنيا حتى ترضى عنا. نسألك بالحسين الوجيه وجده وابيه وامه واخيه والتسعة المعصومين من ذريته وبنيه، اقضي حوائج المحتاجين، من كان في مجلسنا صاحب حاجة اللهم اقضي حاجته ويسر امره، الاخوة الحاضرون، الاخوات، العلماء، السادة الافاضل، اللهم اقضي حوائجهم، احفظهم فردا فردا. سماحة المرجع العلامة آية الله العظمى السيد محمد حسين فضل الله، اللهم احفظه وأيده وجميع علماء المسلمين وما رجعهم، يا قوي يا عزيز، المجاهدون في سبيلك، اللهم انصرهم نصرا عزيزا. إلى أموات سماحة السيد، ولا سيما إلى روح المقدس السيد عبد الرؤوف فضل الله، وروح المقدس السيد محمد سعيد فضل الله، وأمواتكم جميعا، وأرواح المؤمنين والمؤمنات، والعلماء والشهداء، ومراجعنا العظام، الإمام الخميني، السيد الخوئي، الشهيد الصدر، وعلى نية القبول وقضاء الحوائج، ولأمواتنا جميعا رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.